إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار والبعث. يقول ربنا في كتابه العزيز: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومن منطلق هذه الآية كانت الخطب الماضية، وكنا في الخطبة الماضية تكلمنا عن بعض الآيات التي يفهمها كثير من المسلمين فهما خاطئا. هذه الآيات التي يفهمها كثير من المسلمين فهما خاطئا تؤدي إلى أمور خطيرة، منها وأهمها وأخطرها هو الزيغ في العقيدة. فإذا اعتقد الإنسان غير ما صح في كتاب ربه سبحانه وتعالى، بل ويستدل على زيغ هذه العقيدة بما في كتاب الله عز وجل، فهذه قامة كبرى. وقد ذكرنا على ذلك أمثلة كثيرة، من ذلك مثلا فيما يتعلق بالعقيدة، حينما تأتي فرقة مثل المعتزلة ويستدلون على اعتزالهم وعلى بدعتهم وعلى طريقتهم بالكتاب وبما ورد في الكتاب من آيات على لسان إبراهيم وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، فيقولون نحن معتزلة. وهكذا مما أوردنا في الخطبة الماضية مما يتعلق بالعقيدة. وأيضا من الخطر في هذا الأمر هو ما يتعلق باتباع الهوى، فيأتي الفرد فيأتي بالآيات فيلوي عنق الآيات حتى تتناسب مع هواه وعلى ما يريده هو، فيستدل بالقرآن على ما ليس في القرآن، فأصبح القرآن غريبا بين المسلمين، فأصبح هناك قرآن غير قرآني. وهذا المصطلح أو هذا العنوان أردت أن أبينه ليلفت الانتباه أن هذا القرآن ليس قرآننا بهذا الفهم المغلوط. هو بالفعل قرآننا حروفا، وهو يتلى علينا بهذه الحروف وموجود في الصحف وفي الكتاب، ولكنه بالفهم المغلوط ليس بقرآننا، بل قرآننا هو الذي يفهم بفهم سلف الأمة، بفهم الصحابة رضوان الله عليهم. ففي الخطبة الماضية بينا أن هناك من الآيات ما التبس على بعض السلف الصالح حتى أنه محتاج إلى الصحابة رضوان الله عليهم حتى يبينوا لهم الفهم الصحيح لهذه الآيات. من ذلك ما تقدم معنا في الخطبة الماضية من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فبينا أن أبا بكر رضي الله عنه احتاج أن يبين للأمة وهو بين أظهرها، يبين لها الفهم الصحيح حتى لا يفهموا القرآن فهما خاطئا، فيقعوا في خطأ في المعتقد وفي اتباع للهوى أو في نقص في التطبيق العملي من هذه الآيات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، فلا يطبق هذه الآيات تطبيقا عمليا صحيحا لأنه يفهمها فهما مغلوطا. فقام أبو بكر خطيبا في الناس فقال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وتؤولونها في غير تأويلها. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى الناس الفساد أو إذا رأى الناس الفاحشة ثم لم يأخذوا ولم ينكروا عليها أنشط الله سبحانه وتعالى أن يعمهم بعذاب أو يعمهم بعقاب أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فليس المقصود من هذه الآية أنك عليك نفسك أي أنك تنشغل بنفسك ولا تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر ولا تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، بل الحقيقة والمراد والفهم الصحيح من هذه الآية هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه لولا أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر كما قال أبو بكر فيما سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الناس المنكر ثم لم ينكروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب. فلذلك صلاحك وصلاح نفسك وأهلك وأولادك هو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قلنا في الخطبة الماضية أنت لا تعيش في مجتمع خال من الناس، بل أنت تعيش في مجتمع تختلط فيه بالناس، تختلط فيه بالجيران، تختلط فيه بالأصدقاء وبأصحاب العمل. لذلك لابد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما الذي يفهم هذه الآية بأنه لا ينبغي أن يفعل شيئا ولا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر فهذا قرآن غير قرآني. وتقدم معنا أيضا في الخطبة الماضية في الفهم المغلوط بقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وبينا أن الهلاك هو في الركون إلى الأرض وإلى الاشتغال بالتجارة والأرزاق كما ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم حينما بينوا أيضا لمن كانوا معهم أن هذه الآية نزلت في الأنفار حينما جاءوا بعدما نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم، قالوا فيما بينهم أن يشتغلوا بتجارتهم ويصلحوا أموالهم، فنزل قول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فتنشغلوا بالتجارات وبالأموال وبالأرزاق عن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الفهم الصحيح لكتاب الله عز وجل وغير ذلك من الآيات التي جاءت معنا في الخطبة الماضية. وفي هذا اللقاء يتواصل معنا أيضا ذكر بعض الآيات التي يفهمها بعض المسلمين فهما خاطئا فتصبح قرآنا غير قرآننا بهذا الفهم المغلوط. هذه الآيات منها مثلا قوله سبحانه وتعالى في سورة التغابن فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. هذه الآيات أو هذا الجزء من الآية يحفظه كثير من المسلمين، ولكنهم حينما يفهمونه فهما مغلوطا فإنما يستدلون به على ترك بعض الواجبات أو التقصير في هذه الفرائض، وربما أيضا الوقوع في المنكرات، بل وربما أيضا الوقوع في الحرام وأكل الحرام بحجة أنهم يستدلون بقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. هذا فهم مغلوط، وهذا الفهم ما ينبغي أن يكون فهما لهذه الآية. وإذا أردت أن تفهم هذه الآية فهما صحيحا فلنرجع إلى السلف ونرجع إلى العلماء. فها هو ابن كثير رحمه الله يبين في تفسير هذه الآية أن المراد بها فاتقوا الله ما استطعتم أي اتقوا الله كل استطاعتكم، أي كل ما تستطيعونه من جهد ومن بذل في أي أمر أمرتم به أو نهي نهيتم عنه فلا بد وأن تبذلوا فيه قصار الجهد وقصار ما تستطيعونه، لا أن تتقوا الله على قدر ما تريدون ثم بعد ذلك تقول فاتقوا الله ما استطعتم. هذا فهم مغلوط، والفهم الصحيح هو أن تتقي الله سبحانه وتعالى بقدر استطاعتك أي بقدر كل استطاعتك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أي فأتوا من هذا الأمر كل ما استطعتم. فإذا جاءكم طارئ يمنعكم عن المجيء بهذا الأمر أو الانتهاء عن كل هذا النهي فإذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لذلك أخي الكريم حينما نزل على الصحابة رضوان الله عليهم قول الله عز وجل وهو أيضا يحفظه كل المسلمون. هذه الآيات التي نزلت في أواخر سورة البقرة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. فجاء الصحابة رضوان الله عليهم حينما نزلت هذه الآية جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبركوا على الركب وقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة. ثم نزلت هذه الآية ونحن لا نطيقه. هذا نوع أو هذا الكلام فيه شيء من الجرأة، ولكنهم يعبرون عن حقيقة الأمر وأنهم لا يستطيعون هذا الأمر. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أي إذا لم تفعل حتى المعصية وجاءت هذه المعصية في نفسك وهممت بها ولم تفعلها فإن الله عز وجل يؤاخذك به ويحاسبك عليه، فهذا أمر يشق على النفس. ولكن الله سبحانه وتعالى حينما يشرع شرعا اعلم أنه لا يظلم أحدا وأنه شرع محكم وأنه لا يظلم أحد. أما حينما يخفف علينا الله سبحانه وتعالى فهذا فضل منه سبحانه وتعالى، ولكن اعلم أن الله ما كان ليشرع شرعا فيه ظلم ثم بعد ذلك يرفعه أو ينسخه، إنما هو يشرعه لأنه يعلم أن هذا العبد أو هذا الإنسان من الممكن أن يطيقه. ولكنه حينما اختلفت الأمم فيما بينها في الطاقات البشرية وفي الجهد وفي العمل خفف الله عن أمة الإسلام في حينما لم يخفف عن غيرها من الأمم السابقة قدم إسرائيل، كما سيأتينا أيضا في شرح هذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه الصحابة يشتكون من هذا الأمر ويبلغون حقيقة فهمهم لها وأنهم ربما لا يطيقون أن يحاسبوا على ما تبديه النفس من الوساوس وغيرها، قال صلى الله عليه وسلم وهو النبي المستسلم لأمر الله عز وجل ولم يقف على كلامهم بل هو في قمة التسليم لأنه من سلالة إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، فهو صلى الله عليه وسلم يقول لهم أتريدون أن تقولوا مثل ما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سلموا بأمر الله سبحانه وتعالى واعلموا أن هذا في استطاعتكم، لأن الله عز وجل لا يكلف العباد إلا بما يستطيعونه. ومثالا على ذلك مثلا ونحن في أيام العيد، إنك حينما تتذكر أن إبراهيم عليه السلام كلف بأن يذبح ابنه وهذا شرع ولا بد، فإنك لا ينبغي أن تظن أن هذا ظلم، فإن الله سبحانه وتعالى لو كلفنا بأن تذبح أحد أبنائك فما ظلمك، ولكنه خفف عنك التكاليف لأنه يعلم من هذه الأمة الضعف ويعلم منها أنها ليست كسائر الأمم في أمور أخرى، فشفع لها استجابتها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وشفع لها جهادها في سبيل الله سبحانه وتعالى، وشفع لها انقيادها وتسليمها لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، شفع لها في أن تكلف بما لا تطيق، أن تكلف بما تطيقه ولكن يكون فيه مشقة على العباد ومشقة على النفس. لذلك لما كلف إبراهيم بهذا التكليف لم يكن فيه مشقة ولا ظلم، ولكن أيضا حينما تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما فرضت الصلاة عليه وكلمه الله سبحانه وتعالى بأن يأمر قومه أن يصلوا 50 صلاة في اليوم، فهو استسلم لهذا الأمر، والله حينما يشرع ذلك يعلم أنك تستطيعه ويعلم أنك حينما تكلف به تطيقه، ولكن ربما يكون فيه مشقة. لذلك جاء موسى عليه السلام ليراجع محمد صلى الله عليه وسلم، ولماذا موسى؟ لأنه هو الذي انشغل بدعوة بني إسرائيل الذي هي أقرب الأمم إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم أنه مما علمه ربه أن هذه الأمة تشابه أمته، لذلك يعلم من أمة بني إسرائيل أنها كانت تتفلت من التكاليف وتتفلت من النشاط، وكان حينما يكلفون بأمر لا يقولون سمعنا وأطعنا ولكن يقولون سمعنا وعصينا، فخشي موسى عليه السلام على أمة النبي صلى الله عليه وسلم فراجعه في أن يخفف يرجع إلى ربه ليخفف عنه هذه الخمسين صلاة، فخفف الله سبحانه وتعالى إلى أن فرض علينا خمس صلوات في اليوم والليلة وتؤجر بها على أجر خمسين صلاة الحسنة بعشر أمثالها. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ويؤتيه أمة النبي صلى الله عليه وسلم لما يعلم فيها من الخير ولما يعلم فيها من الانقياد والاستسلام لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا الحديث الاستسلام، والشاهد من هذا الحديث أيضا أنهم حينما يعلمون أنه باستطاعتهم ذلك نسمع إلى قول أبي هريرة وهو يروي هذا الحديث فيقول: فلما أقرأتها أو فلما أقرأتها القوم وذلت بها ألسنتهم نزل التخفيف. لما قرأوها عن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فلما قرأها القوم أي قرأها القوم ذلت بها ألسنتهم نزل التخفيف، فنزل قول الله سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر السورة، ونزل فيها التخفيف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لذلك أخي الكريم حينما تكلف من الأمور لا تقصر في الواجب ثم تقول فاتقوا الله ما استطعتم، الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فلا تصلي الصلوات الخمس وتنشغل بالعمل فتقول لا أستطيع أن أصلي وأنا منشغل بالعمل، والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. ربما يقع أحدنا في المعاصي والذنوب ثم يقول لا أستطيع أن أترك هذا الذنب، وأنا بدل أن أشرب مثلا علبة دخان في اليوم أشرب نصف علبة أو ما إلى ذلك، فاتق الله ما استطعت. هذا أو أمور وفهم مغلوط لآيات الله سبحانه وتعالى. لذلك مثلا إذا أردت أن تضرب مثلا لهذا الأمر، هل تستطيع أن تقول لأحد يشرب الخمر حينما تريد أن تنهى عن هذا الأمر فتقول له اتق الله ما استطعت فلا تشرب الخمر إلا بعد صلاة العشاء، لأن المسلمين في وقت من الأوقات نزل هذا التبرم في التشريع بهم، فتعلمون أن الخمر إنما حرمت على درجات وعلى مراحل، منها أنهم كانوا يشربون الخمر بعد صلاة العشاء ونهوا أن يشربوا هذه الخمر في أوقات الصلاة أو في الفترة التي فيها الصلوات الخمس. فهل تستطيع أن تقول فاتقوا الله ما استطعتم فتترك الخمر في سائر النهار أو في فترة الصلوات وتشربها بعد صلاة العشاء وتقول أنا أتقي الله ما استطعت؟ هذا فهم مغلوط لآيات الله سبحانه وتعالى، وبهذا الفهم يكون هذا القرآن بهذا الفهم غير قرآني. أيضا من الآيات التي تفهم فهما خاطئا هي قول الله عز وجل في سورة النحل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه الآية أيضا يحفظها كثير من المسلمين، وتلاحظ معي أن هذه الآيات المفهومة خطأ كلها يحفظها أغلب المسلمين، وهذه من الأمور التي يلبس فيها الشيطان على المسلمين، يجعلهم يحفظون هذه الآيات ويستدلون بها وليس عندهم قرآن إلا هذه الآيات. وكما قلت في الحجة الماضية إذا سألت من يستدل بهذه الآيات أين هي هذه الآية من كتاب الله عز وجل، لا يعرف أين هي، ولا يعرف أين هذه الآية من كتاب الله وفي أي سورة وفي أي آية، لأنه لا يحفظها إلا لمصلحة شخصية وإلا ليحتفظ بهذا الدين المرن الذي يريده الأمريكان والذي يريده أجنابهم في الأمة الإسلامية من وجود دين يكون مرنا بحيث أنك تستطيع أن تتملق من الأحكام فتنفض عنك الأحكام وتنفض عنك التكاليف، ثم بعد ذلك تؤمن وتفعل بعض الخيرات وهي من الخيرات والأعمال الصالحة حتى لا تستطيع أن تؤمنك نفسك على أنك غير ملتزم بشرع الله سبحانه وتعالى، فلا تتحاكم إلى شرع الله ثم بعد ذلك تفعل كل الخيرات وأنت بعد ذلك مسلم ولا يهمك شرع الله سبحانه وتعالى في شيء، ولا تعلم وتجهل أن ما من مكتبة على وجه الأرض إلا وهي من شرط التحاكم إلى شريعة الله سبحانه وتعالى. فأين الذين يدندنون على أفعال الخير؟ لماذا لا يدندنون على تحكيم شريعة الله سبحانه وتعالى؟ فإذا قال هذا من التدرج نقول هذا من الاستدراج. إن الشيطان يستدرجكم حتى تتركوا الأهم وتتركوا ما هو يكون فيه صلاح الأمة ونجاتها، ثم بعد ذلك تمسكون في فضائل الأعمال. حينما أقول لك مثلا في هذا الوقت ونحن في وقت العيد، هل حينما تضحي وتأتي بالذبيحة وتضحي، هل هذا هو كل ما يراد منك في هذا العيد؟ هل شرع الله سبحانه وتعالى هذه السنة حتى تأتي كل عام فتأتي ببدن أو بخروف ثم تذبحه ثم تفرق لحمه وتأكل منه؟ هذا مجرد مظهر من مظاهر الإسلام ومظاهر التضحية، جعلها الله سبحانه وتعالى من أجل مضمون هو أن تبذل مهجتك ونفسك ومالك من أجل الله سبحانه وتعالى ومن أجل التضحية في سبيل الله سبحانه وتعالى. فهل من لا يذبح لا يضحي لأنه لم يكن معه فائضا من المال حتى يستطيع أن يفعل هذه الشعيرة وهذا النصر؟ بل إنه يضحي أيضا حينما يذبح المعاصي والذنوب على عتبة رضا الله سبحانه وتعالى. فلذلك لا تتمسك بالمظاهر كما قلنا في الخطبة الماضية، في أيضا في الآية المفهومة خطأ، تقول له قولا لينا حينما أرادوا بهذا الفهم الباعي أن يتكلم في الناس لا يعنفهم ولا يذكر لهم مثلا قولا فيه عنف أو فيه شدة أو تغليظ في القول، وإن كانت الحكمة تستدعي ذلك في بعض الأوقات هم لا يريدون ذلك البدء ويستدلون على ذلك بقوله تعالى فقول له قولا لينا، فيبينون المضمون من أجل التمسك بالإسلوب. فلذلك إلا ما أقول لك ضحي في هذا العيد، هل أقول لك ضحي بأن تفعل فضائل الأعمال ونحن منغمسون في الشهوات وفي الشبهات؟ هذا أمر خاطئ، هذا أمر فيه تفاهة. حينما أقول لك ضحي في هذا العيد فتصدق بأكثر من ذلك أو قرن النوافل أو قرن قيام الليل، هذا ليس المراد من التضحية. التضحية تكون بالأمر الأدنى من أجل الوصول إلى الأمر الأعلى. لذلك حينما تضحي بأمور مثل هذه المعاصي والشهوات وتتعلم حتى تقي نفسك هذه الشبهات التي نقع فيها في مثل هذه الآيات التي يفهمها الناس فهما مغلوطا. لذلك ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هل هذه الآية حينما تجد الناس يستدلون بها في هذه الأوقات؟ إنما يستدلون بها حينما يريدون منك، إذا كنت في مجلس فيه معصية مثلا ووجدت معصية لا تنكر عليهم. لماذا؟ لأنك إذا أنكرت عليهم في المجلس ربما قاموا عليك وربما غلطوك وربما لم يستجيبوا لك، فمن الحكمة أن تسكت وأن تنتظر ثم بعد ذلك تبين لهم فيما بعد. أو يريدون من الحكمة في هذه الآية أنك ترى الباطل ولا تتكلم فيه وتقول أن الوضع لا يصلح منك أو أن الوضع لا يريدك أن تتكلم في هذا الأمر الآن وأن حال الأمة لا يستطيع أن يتقبل منك هذا الكلام. فهذه أمور مفهوم خاطئ لهذه الآية. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. تعال إلى أهل العلم وإلى السلف وإلى المفسرين حينما فسروا هذه الآيات، خلاصة ما قالوه مثلا في هذا الأمر أن الحكمة هي القول المناسب في الوقت المناسب بالقدر المناسب بالطريقة المناسبة وبالأسلوب المناسب، هذه هي الحكمة. وفي قول آخر أو في تعريف آخر للحكمة قول ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. من الذي يقدر هذا؟ من الذي يقدر أن يقول القول الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي بالقدر الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي؟ هل الذي يحفظ هذه الآية وهو لا يعلم أين هي في كتاب الله ولا يتعلم من كتاب الله إلا ما يوافق هواه؟ أم العالم الذي تعلم العلم ويدعو الناس ويعلم ما الذي يريدونه وما الذي لا يريدونه ومتى يغلظ عليهم في القول ومتى يرفق لهم القول ومتى يبين لهم الأمر ومتى لا يبين لهم الأمر؟ هل الذي يفعل ذلك هو العالم أم الذي يحتج بالآية وهو لا يعلم من كتاب ربه إلا مثل هذه الآيات بهذا الفهم المغلوب؟ هذه هي الحكمة. ليست الحكمة أن ترى الباطل وتسكت عليه فتقره فتكون من الذين يسألون عليه يوم القيامة، ولا تكون من الذين يرون أو يجلسون في مجلس معصية ثم يسكت من باب الحكمة. هذه ليست حكمة، هذه تفاهم. بل الحكمة أن تتبرأ من هذه المعصية وتبين أن هذه المعصية بالقدر المناسب مع هذه المناسبة، لا أن تستطيل في النصح أو تستطيل في الوعظ في وقت لا ينبغي فيه وعظ. فمثلا هل تأتي إلى من يشرب الخمر وهو شارب للخمر وهو سكران، هل تأتي على قوم سكارى فتقول لهم اتقوا الله لا ينبغي أن تشربوا الخمر ولا ينبغي أن ترتكبوا هذه الكبيرة؟ هذه تفاهة، لأنك تخاطب قوما ذهب عقولهم. ولكن الحكمة أن تخاطبه حينما تراه يقبل على هذه المعصية، مثلا تعلم أنه سيفعل هذه المعصية وتكلمون في أنهم سيذهبون إلى زنا أو إلى خمر أو ما إلى ذلك. هنا ينبغي الحكمة تقتضي أن تدعو إلى سبيل الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة. أما الموعظة الحسنة فهي أيضا كما قال أهل العلم هي المراد بها ما يرقق القلوب، سواء كان ذلك بذكر الجنة وما فيها من النعيم أو بذكر النار وما فيها من الجحيم والعذاب والعقاب، أو بذكر هلاك الأمم وهلاك الطواغيت وما فعل بهم وما فعل بأشياعهم. كل هذه الأمور وإن كان فيها شدة أو غمرة في ذكر النار أو في ذكر هلاك الأمم وهلاك الطواغيت، ولكنها مع ذلك توقف القلوب وترد القلوب إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه هي الموعظة الحسنة التي ينبغي أن تكون للداعية ولكل مسلم، لابد وأن يدعو إلى ربه بالحكمة والموعظة الحسنة ويجادل بالتي هي أحسن. وقد سبق وتكلمنا عن الجدال وما فيه من جدال حسن وجدال مذموم، واختصارا أن الجدال المذموم هو الذي يكون بالباطل، وأيضا الجدال الحسن هو الذي ينبغي أن يكون بالأدلة والبراهين الناصعة التي لا تحتمل التأويل ولا تحتمل الجدال، ثم بعد ذلك يكتفي المرء بهذه المجادلة من حسنها أن يقتصر فيها وأن يقصر من وقتها، ولا يستطيع مع المجادل في الوقت حتى لا يقع في عجب في النفس أو يوقعه الطرف الآخر في خطأ أثناء المجادلة أو يغضبه أثناء المجادلة فيخرج عن المجادلة بالتي هي أحسن. هذا هو الفهم الصحيح الذي علمنا إياه السلف وأهل التفسير في كتبهم لتفسير هذه الآيات. أن يكون هذا الفهم أن تدعو بالحكمة والموعظة الحسنة فترى الباطل وتسكت عليه، وتكون في مجلس معصية وتسكت عليه ولا تتكلم ولا تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر، فهذا الأمر لا يقوله عاقل وهو فهم مغلوط، وهو بذلك قرآن غير قرآني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل السماء والنجم أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أما الآية الثالثة معنا في هذا اليوم هي أيضا قول الله عز وجل في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. أيضا من الفهم المغلوط لهذه الآية أن الناس يقولون إن الله نهى عن أكل الربا أضعافا مضاعفة، وكأنها نسبة وتناسب، بحيث أنه يظن أنه نهي عن أكل الربا وأن يأكل فائدة بنكية أو ربوية من هذا الحرام أن تكون نسبته نسبة كبيرة، كأن تكون مثلا 50% أو 75% أو 100%، فهذا هو المحرم في دينهم. وأقول في دينهم لأنهم يتدينون بهذا الدين ويظنون أن هذا دين، فهو يتوقع أنه حينما يستدل بهذه الآيات وهي في كتاب الله عز وجل فإنه يستدل بالقرآن وبكلام الله سبحانه وتعالى، فهو بذلك على دين. فلذلك اعلم أخي الكريم أن الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح أيضا قد بينوا فهم هذه الآيات وقد علمنا إياها أهل التفسير في كتبهم حينما جمعوا بين الآيات في كتاب الله عز وجل. فلا ينبغي للعبد أن يأخذ بعض الآيات ويترك البعض. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هذا ما مع الله سبحانه وتعالى به على الأمم السابقة وعلى أهل الكتابين. ولا ينبغي لهذه الأمة أن تفعل مثل فعلهم وأن تأخذ من الكتاب بعضه وتترك بعضه، فتمسك جزءا من الآيات أو تمسك آية وتستدل بها ثم تترك باقي الآيات المحكمة التي ليس فيها تأويل. فالله عز وجل يقول في كتابه في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وهكذا من لم يفعل ذلك بحرب من الله ورسوله. لماذا لا يأخذون هذه الآية بدول تلك كما فعل العلماء وكما فعل أهل العلم؟ لأنهم يريدون ما يستدلونه من أجل أهوائهم، فيتبعون الهوى ويستدلون على هذا الهوى بآيات الله سبحانه وتعالى، فيقولون: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فأنا آكله بنسبة 13% أو 11%، لا آكله 50% أو 100%، فلذلك أنا لا آكله أضعافا مضاعفة. وفي الحقيقة إن هذه الآية التي هي في سورة آل عمران إنما نزلت في وقائع معينة، وهي أنه حينما كان العرب في الجاهلية حينما يفرضون أموالهم ثم يأتي المستدين في وقت السداد ولا يستطيع أن يدفع هذا القرض، يعرض عليه الدائن أن يؤجله ويضاعف عليه المبلغ فيوافق، ثم يأتي الوقت الآخر أو الوقت الثاني من الحول أو المدة التي تركها له الدائن، فلا يستطيع المدين أن يسدد دينه، فيؤجله الدائن على أن يضاعف المبلغ مرة ثانية، وهكذا ثالثة ورابعة. فنزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فهذا نوع من أنواع الربا، هذا نوع من أنواع الربا لا ينبغي أن تأكله، ولا أن تأكله صغيرا ولا كبيرا ولا مضاعفا ولا صغيرا، لا بنسبة 100% ولا بنسبة 13%، لأن الله عز وجل أنزل في كتابه هذا التحريم الواضح: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. كل أنواع الربا لا بد وأن تتركوه سواء كان ربا النسيئة أو ربا الخمر. فلذلك ينبغي أن ترد هذه الآية إلى الآية المحكمة، ولا تستدل بهذه الآية فقط وتترك ما في كتاب الله عز وجل حتى تظن في نفسك أنك على الحق وترضي نفسك بالباطل وتقرأ قرآنا وتفهمه وتكون بذلك عندك قرآن ليس كقرآنه. أيضا من الآيات التي يفهمها كثير من المسلمين فهما خاطئا، وهي أيضا مما يمس العقيدة في خطر وفي خطورة بمكان، لأنها تتعلق حينئذ بمعتقد التوحيد الذي هو أهم شيء عند المسلم، لأنه إذا لقي ربه وقد اقترف ما في الأرض كلها من المعاصي والذنوب ثم أتى ربه موحدا لله عز وجل توحيدا خالصا لا شرك فيه، فإنه قد يغفر الله سبحانه وتعالى له، لأن الله عز وجل يغفر ما يشاء ويغفر للعبد كل شيء حتى ولو لم يتب منه بمشيئته سبحانه وتعالى في الآخرة فهو في المشيئة، قد يغفر الله له وقد لا يغفر له، ولكن لا يغفر الشرك ولا يغفر المعتقد الفاسد والوقوع في الشرك. من هذه الآيات التي توقع الناس في معتقدات باطلة وتملع الدين ومعتقداته هي ما يستدل به الناس ويستدل به المبشرون من النصارى حينما يأتون إلى قول الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. فيقولون إن الله عز وجل في كتابه بين أن النصارى هم أقرب مودة للمسلمين، ويستدلون بهذا الجزء فقط ويقفون عند هذا الحد فقط من الآيات، ولا يستدلون بغيره، ولا ينظرون في كتاب الله عز وجل في غيره، ولا أقول في كتاب الله كله، بل في ذات الآيات التي يتحدثون بها، بل في الصفحة التي قبلها، بل في الآيتين التي بعد هذه الآية. كل هذه الأمور عموا عنها حتى يضلل المسلمين، فتجد المسلمون يحفظون هذا الشطر من الآية ووالله لا يعلمون أين هي في كتاب الله. والله يقسم على ذلك أن أغلب المسلمين الذين يحفظون هذه الآية ويعرفونها لا يعرفون أين هي في كتاب الله عز وجل. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إننا قال، فيستدلون بذلك على وجوب المحبة والود والتواب والتآخي والوحدة الوطنية بين الجميع، حتى يقع ذلك بهم في الاعتقاد في معتقداتهم. وكما قلت يستخدم المبشرون، والمبشر هو الذي يبشر لدين النصرانية، يريد أن يتحول الناس إلى النصرانية، فيبشر بهذا الدين حتى يتحول من أي دين إلى النصرانية. لذلك قال الله عز وجل ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ألم يكن ذلك في كتاب الله عز وجل أم هذا في قرآن غير قرآننا؟ بل هو في قرآننا، في قرآننا. ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فلتعلم أنه لن يرضوا عنك حتى تتبع ملتهم. فلذلك يستخدمون مثل هذه الآيات حتى يوقعوا الناس في الشبه، فيقع الناس في شبهة، فتجد المسلم يفهم ألم يقل الله عز وجل في كتابه ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، فنقول لهم يا أخي الكريم اعلم أولا كتابك واعلم الفهم الصحيح لآيات الله عز وجل، ثم بعد ذلك تعال واسأل، لا تسأل إلا عن الشبه، ولا تسأل إلا حينما توقع في شبهة، لأنك أصلا معرض عن تعلم كتاب الله عز وجل ومتكرر لمباريات الكرة وللأفلام وللمسلسلات، ثم بعد ذلك حينما تتكعبل أو تتعثر في رجل يرسل عليك مثل هذه الشبه تأتي وتسأل وتستغرب وتشك في معتقدك، اعلم أن هذه الآية في سورة المائدة، وأنها لم تنتهي هذه الآية حتى قال الله عز وجل السبب في أنهم أقرب مودة للذين آمنوا، أن الله عز وجل قال ولتجدن أقرب مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون عن اتباع الحق. فهذه الآيات وهذا الوقت هو لطائفة من النصارى، لأنهم هم أقرب الطوائف لدخول الإسلام، وهذا هو الواقع. لا تجد يهودا يدخلون في الإسلام على قدر ما يدخل النصارى في الإسلام، ولا تجد مجوسا يدخلون في الإسلام على قدر ما تجد نصارى يدخلون في الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى يعرف ذلك من طبيعتهم ومن طبيعة كتابهم أو علمائهم. فبين ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون عن اتباع الحق، ولا يستكبرون عن الإيمان به. لذلك في الآية التي تليها أيضا تليها مباشرة قال الله عز وجل في تبرير هذا الوصف أيضا وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما سمعوا مما عرفوا من الحق. هذا وقت كل النصارى أم بعضهم؟ بعضهم. أما أن تكون هناك مودة حتى تصل هذه المودة إلى اعتقاد معتقداتهم، فإن في الصفحة التي قبلها في هذه السورة، في سورة المائدة، في الصفحة التي قبلها مباشرة قال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هذه الحدود لابد وأن يقف الجميع مسلم ونصارى عندها. أما أن لهم أحكام فهم لهم أحكام تسمى بأحكام الذمة، لابد لهم أن يعيشوا في سلام وفي أمان في وسط المسلمين وفي وسط الإسلام إذا هم أبوا أن يسلموا، ولكن عليهم واجبات كما أن لهم حقوق. واعلموا أن النصارى في مشارق الأرض ومغاربها وفي العصور الماضية وفي ظل التاريخ، والتاريخ يشهد على أنهم ما عاشوا في سلام ولا في أمن إلا في ظل الخلافات الإسلامية. حتى أن صلاح الدين حينما فتح القصر ساعده النصارى لما يرونه من ظلم وجور ممن كانوا يحكمونهم من بني جلدتهم ومن بني دينهم، لأنهم يعلمون أن في الإسلام عدل وأن في الإسلام حقوق وأن في الإسلام واجبات لابد وأن يعلمها الناس سواء كانوا مسلمون أو نصارى. لذلك يقف كل منا عند حده، فيأخذ كل واحد منا حقه ويؤدي كل واحد منا الواجب الذي عليه من غير أن يكرم ذلك في معتقده، ولا أن تهنئهم بعيد باطل، بل يجب مثلا أن تهنئ الدار الذي له حقوق الجيرة على مولود، أو تعزيه في وفاته، أو تساعده على بلائه، أو ما إلى ذلك فيما لا يمس المعتقد وفيما لا يمس التوحيد الخالص الذي لا شرك فيه. هذه من الآيات المفهومة خطأ، وهي من القرآن الذي ليس قرآننا بهذا الهم. لذلك ينبغي أن نتعلم هذا القرآن ولا يكون هذا القرآن غريبا بين أظهرنا فنقرأه ولا نفهمه، لذلك ندندن على ذلك دائما وسنظل ندندن عليه حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. فهذا القرآن هو دستورنا وهو بفهمه الصحيح فيه نجاتنا في الدنيا والآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاد منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في مشارق الارض ومغاربها، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في مشارق الارض ومغاربها، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.